أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو جعل أجرتين على تقديرين، كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي يوم آخر بأجرة أخرى، أو إلى آخر العبارة. العنوان العام لهذين المثالين يندرجان تحت عنوان عام وقع محل بحث بين الأعلام، وهي الإجارة المرددة بين عملين. فالعنوان العام للبحث في هذين المثالين أنه: هل تصح الإجارة المرددة بين عملين أو لا تصح؟ وكلامنا في إجارة الأعمال لا في إجارة المنافع. فلو فرضنا أن شخص قال لي لأجير: أجرتك على أن إن كنست المسجد فلك 100 دينار، وإن خط لي الثوب فلك 70 دينار مثلا، فقام وأجره بإجارتين على عملين مرددين بين الكنس مثلا وبين الخياطة، ولا إشكال في أصل ماذا في يعني ولا جهالة في أصل الإجارة، إذ العين المستأجر بناء على الأول الأجرة معلومة وماذا والمنفعة معلومة ومحددة، وبناء على الإجارة الثانية أيضا الأجرة محددة وماذا والإجارة والمنفعة محددة. إنما الإشكال عندنا في الترديد بين العملين، بحيث لو كان هذا عمل واحد ولا يوجد ترديد فإن الإجارة في نفسها صحيحة. واضح المطلب؟ يعني نبحث هنا في هذه المسألة بعد الفراغ عن أن الأجرة معلومة ماذا وكل جزء وفي كل إجارة العين المستأجرة معلومة والعمل معلوم، غايته أن الإشكال ناشئ من جهة الترديد. فهل الترديد مضر في صحة الإجارة أو غير مضر في صحة الإجارة؟ وذكر المصنف مثالين لذلك. المثال الأول يتعلق بنقل المتاع، وكان هكذا: يقول المستأجر للأجير: إن نقلت لي المتاع هذا اليوم إلى كربلاء فلك 100 دينار، وإن نقلته غدا فلك 50 دينار. اليوم تعجل يكون الثمن أزيد، إذا بكرة تأخر نقلته غدا فلك 50 دينارا. أو مثال آخر، أنا عندي هدف من الأمثلة دلين في التينهم، لأن هناك قول بالتفصيل بين المثالين كما سيأتي. والمثال الثاني هكذا: أن يقول المستأجر للخياط: إن خط لي هذا الثوب خياطة بدرزين، يعني مرتين تروح ماذا تتحرك، تعرفون درزين يعني وش يعني ماذا نعم يعني هكذا، يعني هذا الثوب إذا تروح تخيط الثوب إما يمر على الخياط مرة واحدة أو يمر على مرتين دبل، يعني يصير حيث أنه يكون ماذا متماسك. فيقول له: إن خط لي هذا الثوب خياطة واحدة فإن لك 10 دنانير، وإن خطه لي مرتين أكدت الخياطة مرت على مرة ثانية فلك 20 دينارا. واضح؟ فهنا خياطة مرددة بين أو عمل مردد أو إجارة مرددة بين عملين، فهل هذا الإجارة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الشهيد الأول يقول بأن الإجارة صحيحة، إذ أدلة وجوب الوفاء بالعقود وأدلة لزوم الإجارة تشمل مثل هذا المورد، ومن يدعي البطلان يحتاج إلى إبراز المانع، ولا يمكن أن يتصور مانع في البين إلا الجهالة، ويقول أن الجهالة مفقودة لأنه الأجير يعلم، ليس عنده جهالة وليس عنده غرر، لأنه يعلم إن خاط الثوب مرة واحدة سيحصل على 10 دنانير، وإن خاطه مرتين سيحصل على 20 دينارا. والمراد من الجهالة هو الخطر كما بينا، أو ماذا، أو الأمر الغرر، بحيث أن العقلاء لا يقدمون على مثل هذه المعاملة. والعقلاء ببابك اسأل أي عاقل، روح للخياط قلت له، قل له إن خط لي هذا الثوب خياطة بعطيك 10 دنانير، وإن خط مرتين بعطيك 20 دينار، هل يتوقف في قبول هذه الإجارة أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. ولو أقدم هل يلومه العقلاء أو لا يلومونه العقلاء؟ لا يلومونه العقلاء. عدم لوم العقلاء وعدم ذم العقلاء كاشف عن عدم وجود الغرر في البين. وإلا لو كان هناك غرر لعندما العاقل عندما يقدم على الغرر يقال له أنت سفيه، كيف تدخل في هذه المعاملة. فأقوى يعني أقوى شاهد عندنا بغض النظر عن هذه المطالب العلمية السيرة العقلائية القائمة على أن مثل هذا العمل المردد بين عملين لا يكون غرريا ولا يكون فيه الجهالة. والأجير يقول أنا إذا وصلت الكربلاء بحصل 100 دينار، إذا وصلت إلى كربلاء غدا يعني اليوم 10 دنانير، إذا غدا 5 دنانير، ما في وش الغرر، وين الغرر، الأجر واضحة، العمل واضح. خب، والعمل الذي سيفعله لا يخلو منهما، إما بيفعل هذا أو بيفعل شيء ثاني. بل نترقى أكثر، نقول لو شككنا في أن الإجارة صحيحة أو ليست بصحيحة نتمسك بماذا عند الشك؟ هنا بأصالة الصحة في العقود، فإنه عندنا أدلة دلت على أصالة الصحة في العقود. ما نتمسك بأدلة ما دل على صحة الإجارة ولزوم الإجارة، لا، كل عقد شككنا في صحته فإنه مقتضى القواعد أنه نتمسك بأصالة الصحة في العقود. وهنا إشكال، كيف تتمسك بأصالة الصحة في العقود مع أنه يقولون الأصل هو الفساد؟ صحيح، الأصل في المعاملات هو الفساد. فنرى نفس العلماء يعبرون يتمسكون عند الشك بأصالة الصحة في العقود، ويعبرون في مرة أخرى عند الشك نتمسك بأصالة الفساد. فهل هذا تهافت؟ فهل الأصل في المعاملات النتيجة الفساد أو الصحة؟ الجمع بينهما في كلمات العلم كثير، فكيف ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ واضح السؤال؟ وش الجواب؟ أنا شرحت قبل في الباب الطلاق لعله وأشرت إليه يمكن، لكن أنا نسيتون أنتم. واضح؟ نقول لا تهافت، لأن المراد من أصل عندما يقول الأصل في الصحة الأصل في العقود هو الصحة، المراد من الصحة هنا غير عندما يقولون الأصل في المعاملات الفساد، كلاهما ناظر إلى مقام آخر. خب، بيان ذلك، عندما يقولون أن الأصل في المعاملات الفساد ناظرين إلى مقتضى الأصل العملي، تفتين الأصل العملي مقتضي للفساد، ومعنى أصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الأثر، هذا المعنى من أصالة الفساد. عندما يقولون إذا شككنا سوينا عقد، الآن عقد معلق، شككنا قال بعتك إن رجع زيد من الحج، شككنا أنه هل هذه المعاملة صحيحة أو لا، نقول وش معنى شككت أن المعاملة صحيحة أو لا؟ يعني شككت هل على أن المثمن انتقل إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع أو لا؟ نقول الأصل هو عدم الانتقال، الأصل هو عدم ترتيب الأثر، يعني استصحاب عدم ترتب الأثر، استصحاب عدم ترتب الأثر هو المراد من أصالة الفساد. واضح؟ وعندما يقولون أن الأصل في العقود هو الصحة ناظرين إلى الأصل اللفظي وهو التمسك بعمومات أوفوا بالعقود، فكلما كان عندنا عقد وانطبق عليه عنوان العقد فإنه يصح أن نتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات وجوب الوفاء الدال على حصول وترتب أثر. تفتين؟ إذن عندما نقول الأصل في العقود الصحة ناظرين لأي أصل؟ الأصول العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود وغيرها التي تنقح في أول كتاب البيع، عندنا أدلة عامة دلت على أن العقود صحيحة. فلو شككنا نتمسك، لو شككنا الآن عقدنا عقد بالعربي بالماضوية بالمثلا بالفارسية، شككنا أن العقد صحيح أو مو صحيح، عندما يقول الأصل في العقود الصحة يعني يقول هذا عقد فيشمله دليل الوجوب الوفاء بالعقد. زين، الحين ما فهمنا، أكمل بس، ما فهمنا الآن في النتيجة متى وش نطبق؟ نطبق أصالة الصحة اللي هي أصل لفظي، أو نطبق ماذا؟ استصحاب عدم ترتب الأثار. ونلاحظ أن المفروض حسب كلامك، يعني حسب كلامي واحد يجي يشكل فيقول المفروض حسب كلامك دائما نتمسك بأصالة الصحة في العقود لأنها دليل لفظي، فلا معنى لذكر الفقهاء أصالة الفساد. واضح ما لها مرض تصير؟ نقول لا، نقول لا، كلامك مو صحيح. إذا اتضح الفرق بينهما، شروط التمسك بأصالة الفساد لها شروط، وهناك شروط أخرى للتمسك بأصالة الصحة، التفت لها المطالب مهمة. نقول متى لك حق أن تلحق قواعد عامة في جميع العقود، متى لك حق أن تتمسك بأصالة الصحة؟ إذا أحرزت انطباق عنوان العقد، لأنه إنما يصح التمسك بالدليل اللفظي متى؟ إذا فرضنا أنه أحرزنا الموضوع. فلو كان نقطع أن هذا عقد، لكن نشك في شرط زائد على أصل العقد، ففي مقام الشك على الشيء والشروط والقيود الزائدة على أصل العقد بعد إحراز مسمى العقد، نتمسك بدليل أوفو بالعقود، لأنه إذا تنقح موضوع الدليل تنقح حكمه. لكن لو شككنا في انطباق عنوان العقد، هل أن أصلا هذا عقد أو ليس بعقد، هل يصح التمسك بأصالة الصحة الدليل اللفظي أو لا يصح؟ لا يصح، إنما نرجع إلى أصالة الفساد وهو استصحاب عدم ترتب الأثار. إذن موضوع استصحاب عدم ترتب الأثار عند الشك في المسمى أن هذا عقد أو ليس بعقد. أما لو أحرزنا المسمى أن هذا عقد ونشك ماذا؟ ونشك في صحته وفساده، وجود شرط أو عدم وجود شرط، نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الصحة في العقود. واضح الفكرة؟ إذا اتضحت ما في تهافت بين ذكر العلم أصالة الفساد تارة ووجوب الوفاء بالعقود تارة أخرى، كل منهما له موضوع وكل من له شروط وما شاكل ذلك. إذا اتضح ذلك، هيك عشان نشرح كلام المصنف، هذا المصنف هنا تمسك بأصالة الصحة. يعني كيف؟ يقول عندما نشك هل أن التردد الموجود موجب لبطلان عقد الإجارة أو غير موجب لبطلان عقد الإجارة، فهل نتمسك هنا بأنه استصحاب عدم ترتب الأثار أو نتمسك بماذا؟ بأوفو بالعقود؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أن هذه إجارة يوجد فيها شيء وهو التردد. التردد لا يوجب رفع مسمى الإجارة، صحيح؟ التردد لو صار تردد هل يوجب رفع مسمى الإجارة أو لا يوجب رفع مسمى الإجارة؟ لا، الإجارة باقية، عرفا يقال هذه إجارة، لكن إجارة فيها ترديد، فهذا أحرزنا المسمى أنه إجارة وشككنا في وجود مانع، هل أن الترديد مانع من صحة ما فرغ أنه إجارة أو لا؟ فنتمسك حينئذ بدليل أوفو بالعقود، لأنه لا إشكال أن هذا عقد، نشك في أن الترديد مانع أو ليس بمانع، نتمسك بتمسك لنفي المانعية ولنفي الشرطية ولنفي القيدية بإطلاقات وعمومات أوفو بالعقود. ما حد يستشكل أنه العقد المردد ليس عقد، عقد لكن موصوف بالترديد، هذه مسألة و...
الجواز.
يعني أصالة الصحة يقصد هنا الجواز الوضعي، سوف نشير جواز، يعني يقصد الجواز الوضعي اللي هو الصحة، يعني النفوذ الجائز، هو جائزون يعني نافذون، واضح؟ النفوذ يعني جواز، يعني النفوذ، أقرار العقلاء على أنفسهم جائزون يعني نافذون.
خب يقال أن نفس الترديد أنه
لا، ما حد شك، ما أقول هذا احتمال موجود، لكن لا إشكال ولا شبهة عند العقلاء بأن هذه إجارة مرددة، ما يتوقفون في اسم الإجارة عليها، يقول هي إجارة لكن هذه إجارة موصوفة بأنها مرددة، ويصح من أن تقول إجارة مرددة لو كان يشككون في أصل، ما يقولون إجارة أصلا، واضح؟ فيكشف أن الترديد ليس له مدخله في قوام الإجارة، واضح؟ إذن إذن كلام الشهيد الأول عم بدون وجيه، سيرة عقلائية مقدمة على هذا، على إقدام على هذه المعاملة، والمانع هو الجهالة، وين الجهالة؟ الجهالة هي الغرار، ولا غرر في البين، وإلا لو كان غرر لذم العقلاء، واضح المقدمات، لذم العقلاء من يسلك هذه الطريقة، ولا أحد يتوقف، بالعكس ممكن يذمونه لو ترك، لو جاء قال لي واحد إذا أعطى فلوس كثيرة إن ماذا إن خط لي الثوب ماذا هذا اليوم أعطيك 1000 دينار، وان خطوا غدا نعطيه 500 دينار والخياطه تعطي 10 دنانير، لو لم يقدم على هذا الايجار لذموه، وانه فقط لو اقدمه هذا لو اقدمه لذموه، لو ترك لذموه. واضح؟ يقول هذا انسان سفيه يترك مثل هذه الايجار، جاي لنا الرزق وما يريده. واضح؟ طب خلنا نقرا هذا المقدار. يقول ولو جعل اجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه باجره وفي يوم آخر بأجرة أخرى، وجعل أجرتين أو جعل أجرتين أحدهما في الخطاط الرومية، خطاط الرومية زينة، واضح؟ ماذا؟ وهي التي بدرزين، والأخرى بالخياطة الفارسية. شوي تعبانة. واضح؟ الخياطة الفارسية وهي التي بواحد. ليش مثل بمثالين؟ ليش كان يقدر يجي لنا الشيء الأول يختصر كتابه مبني على اختصار صاحب اللمعة؟ يقول ولو كانت الإجارة مرددة بين عملين فالأقرب الصحة. نعم، ها هاي سيأتي، أنه هناك صورتان في هذا المطلب، تارة تدور أمر الإجارة بين متباينين، وتارة تدور أمر الإجارة بين الأقل والأكثر. وقد يقال أن حكم دوران الأمر بين الإجارتين المتباينتين غير حكم دوران الإجارة بين الأقل والأكثر. هنا عندما يقول له إن نقلت لي المتاع هذا اليوم فلك كم دينار، وإن نقلته غدا فلك دينارين، ما هي النسبة بين النقل هذا اليوم والنقل غدا؟ متباينين. النقل هذا اليوم غير النقل غدا، والدليل على التباين صحة السالب الكل كلية. لا شيء من النقل بهذا اليوم نقل في الغد، ولا شيء من النقل بالغد نقل في هذا اليوم، وأمارة التباين صحة السالب الكل الكلية، سالبتين كليتين. خب أما الخياطة درزين ودرز أقل وأكثر، هذه ثوب واحدة، نسبة خياطة هذا الثوب بدرز مع نسبة خياطة هذا الثوب بدرزين ما هي؟ نسبة الأقل إلى أكثر. فقد يقال سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن هناك فرق بينهما. واضح الفكرة؟ يقول فالأقرب الصحة. ليش؟ يقول لأن كلا الفعلين معلوم، هذه خياطة رومية وهي خياطة فارسية معلومة، وأجرته معلومة، والحال أن الواقع اللي بيفعل الأجير لا يخلو يقطع بأنه لو سوى هذا بيحصل هالقد، ولو سوى الثاني بيحصل هكذا، والواقع لا يخلو منهما. خب حتى يقال أنه عندنا ترديد. ولأصالة الجواز، المراد من أصالة الجواز هنا جواز الوضعي يعني الصحة. واضح؟ إطلاق كثير أصالة الجواز يراد منها الصح، صح. مو عندنا حكم تكليفي شك فيه عشان نقول المراد من الجواز جواز التكليف، ما في عندنا حرمة وجواز. المراد من الجواز يعبر أنه النفوذ يعني هكذا، مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ. فهل يجوز العقد في الروايات؟ يعني هل ينفذ العقد؟ فهل هو جائز جواز من النفوذ؟ من ماذا؟ من النفوذ. الشهيد الثاني شوي عند الشيء الأول عرفيات، الآن صرنا تكلمنا بالعرفيات صحيح؟ الآن الشهيد الثاني يقول لا، خلنا نجي نحلل هذا المطلب تحليل، ونرى هل أنه هذا الإجارة صحيحة أو ليست بإجارة صحيحة. الشهيد الأول التفت، الشهيد الثاني يقول أن الإجارة باطلة في الصورتين، وذلك للترديد الموجود في هذه الإجارة، والمدعى أن الترديد موجب لماذا؟ موجب للبطلان. لماذا؟ نسألكم التفت أن العين أن المستأجر عليه ما هو؟ لو كان بس عندنا إجارة واحدة، لو قال إن خط لي الثوب بالخياطة الفارسية فلك 10 دنانير، ما هو المستأجر عليه؟ الخياطة الفارسية، ما في شك. هنا نسألكم ما هو المستأجر عليه؟ لا يخلو احتمالات عندنا عشان نجمع الاحتمال. لا يخلو إما أن يكون المستأجر عليه هو أحدهما المعين، أو كليهما، أو أحدهما غير المعين. في صورة بعد ثالثة، في احتمال لا ليس أحدهما، هذا واضح ما محتاج نذكره. واضح؟ إذن إما أحدهما المعين، إما كليهما إما أحدهما المرد مردد المبهم غير المعين. إن كان أما الأول فباطل قطعا، لأنه ماذا؟ لأنه ليست الخياطة، ليست المستأجر عليه هو أحدهما بعينه، بل أحد أما هذا وإما هذا. إذا كان إما وإما لا يقال أحدهما المعين معين، ليس أحدهما المعين. وليس المستأجر عليه كليهما كما هو واضح، وإلا لو كان كليهما لوجب عليه أن يعمل كلا عملين، يعني لهم يجب عليه أن ينقل المتاع هذا اليوم يرجع وينقل المتاع نفسه بكرة، يصير هذا معنى؟ لا معنى، لا معنى له. خب، وهو غير مراد أصلا، هو غير معنى، لا معنى له، وهو غير مراد أصلا. المستأجر يريد أحدهما، فليس المستأجر على كليهما اعمل هذا بل يريد هو العمل أحدهما. فلم يبقى عندنا إلا أحدهما المردد المبهم، والمردد والمبهم لا هوية له في الخارج، لا تحقق له في الخارج، كما درسنا في الأصول والمنطق أن المردد المبهم لا ماهية له ولا هوية، لا تحقق له في الخارج. أين هذا الواحد المردد؟ لا وجود له. فهل تصح الإجارة على الشيء الذي لا وجود له؟ لو لا تصح، هذا المردد المبهم مجهول لا واقع له لا هوية له، فلا تصح الإجارة لأنها إجارة على المردد والمبهم، والمبهم لا هوية، لا هوية لا تحقق له في الخارج. واضحة؟ كلام لطيف ها. شوف شايف الآن أنت بعدين تحاكم بين الفكرتين. شوف العبارة، إن قلت بأنه عندك سيرة عقلاء، كيف تحل هذه المشكلة؟ كيف تحل هذا الإشكال؟ يقول، وأنا وصلنا العبارة، يقول بلي، ويشكل بمن قل ويشكل بمنع معلوميته، يعني معلومية المستأجر عليه. فلا معنى للتمسك بأصالة الجواز، لأنه عندنا دليل دل على أنه خرج من قاعدة أوفوا بالعقود أنه إذا كان مجهولا فلا وفاء. فإذا تم دليل المصنف فلا معنى لدليل، لو تم دليل الشارح فلا يبقى دليل للمصنف، يقول ماكو مانع. نقول لكم في مانع، وهو ماذا؟ عدم المعلومية، المجهولية. يقول ويشكل بمنع معلومية المستأجر عليه. ليش؟ إذ ليس المستأجر عليه المجموع، أشخاص المجموع، يعني أحدهما معي مو كليهما، أو كل واحد، هي كل واحد واحد يعني ماذا؟ الجميع، لا المجموع، يعبون بالمجموع والجميع، الجميع دائما يشيرون إلى ماذا؟ الموجب الكل كلية، المجموع يعني الموجب أحدهما. وهذا كثير في عند الفقهاء والأصوليين، يعني يقول المجموع، يقول فهل الواجب هو المجموع أو الجميع؟ يقصدون من المجموع أحدهما المعين، واضح الجامع، والمراد من الجميع بعد كلهما كليهما يعني. يقول ولا كل واحد، وإلا لو كان كل واحد لا وجب، يعني فينهم وجب، يعني وجب عليه أن يخيط، أن يخيط الخياطة الفارسية والخياطة الرومية، فيستحق كم أجرة؟ أجرتين. يقول أنا خطت الخياط، أنا سويت درز واحد حصلت الخياطة الفارسية، لما حطيت الدرز الثاني صح حصلت الخياطة الرومية، فأعطيني أجرتين، لأنك أنا صرت مستأجر على عملين. يقول وإلا لوجبا، فيكون حينئذ ما في عندنا فرد ثالث، في احتمال ثالث أنه غير مستأجر على شيء. يقول هذا ما يصير، وش قال يعمون. يقول فيكون واحدا غير معين. يقول وذلك غرر مبطل له. شوف هذا كلام وجيه. إذن الشهيد الثاني كما يظهر من العبارة أنه بين بطلان عقد الإجارة من جهة الغرر، لأنه هناك جهالة. السيد الخوئي وبعض الأعلام يقولون أن نقولون بالبطلان، لكن مو البطلان لأجل الغرر حتى يصطدم مع السيرة العقلائية، ما في غرر. الآن حين عندك برهان، حين ترجع لوجدانك، الآن ترك البرهان، هل في غرر؟
لا،
ما في غرر. وش الغرر؟ عاقل يقدم على إجارة مرددة، قال له المستأجر، قال له المستأجر إن خط لي الثوب بخياطة فأعطيك 10 دنانير، وإن خطب خياطة فاسدة يقول لا فيها غرر، ما أقدم على هالمعاملة. هل في غرار؟ ما في غرار. هنا المصنف نقول النكتة الأعماق وكلام المصنف وجيه، بس النتيجة النهائية شوي ما صارت مناسبة. نقول هنا مو من جهة الغرار، من جهة أن المردد لا وجود له أصلا، لا هوية. وإذا كان المردد المبهم لا وجود له، فأصلا الأجير لا يملكه حتى يملكه للغير، لأنه يشترط في عقد الإجارة أن يكون الأجير قادرا على إيجاد ما استأجر عليه، وقادر على تسليمه إلى من؟ إلى من؟ إلى المستأجر. المردد لا يمكن أن يوجد في الخارج، لأن الموجود في الخارج يسوق التشخص، كل ما هو موجود فهو مشخص مسوق التشخص. هو الآن يقول أنا أجرتك على المردد، يقول المردد صح ما في جهالة، نقول هل يمكنه أن يوجد المردد غير المعين؟ يمكن أن يوجد؟ لا يمكن أن يوجد. فإذا كان يمكن أن يوجد، فالأجير لا يملكه لكي يملكه وينقله للغير، ويشترط في عقد الإجارة وفي صحتها أن يكون الشيء ممكن التحقق بالنسبة إلى من؟ إلى الأجير. هذا مو بس ممكن التحقق، أصلا ممكن التحقق خارجا لا أي أحد. تفتي مطلب مثل ما ذكرنا في وين؟ في حائط، في كنسل مسجد. ليش كنا باطل؟ لأن غير قادرة على إيجاد العمل. خب هناك غير قادرة هي، لكن غير هيقدر. هنا أصلا مردد مبهم لا يمكن أن يوجد لا من أحد. واضح؟ هم واجب تسامحاني، نقول واجب الوجود لا يوجد الفرد الخارجي المردد. ليش؟ ما يمكن أن حتى واجب الوجود لا يوجده. ليش لا يوجده؟ لأنه أصلا لا يمكن، مستحيل، ممتنع، ولا تتعلق القدرة بالممتنع. يقول أنا أوجده لكن أوجده مرددا في الخارج. التردد في الخارج لا يجوز لما ذكروه ماذا في الفلسفة، لما ذكروه في الوجدان قبل الفلسفة، وإيش أن الوجود يساوق التشخص. لا ماهية له، هو متوقف على صلاة الجزرة الماهي بعد، لا ماهية له ولا وجود في الخارج.
هذا الوضع أن هذا الشيء كما هذا مصطفى الإجارة على جامعة، وكان الجامع
ما يصح. لو قال أجرتك لا بالي لا لا التفت لا 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 لا, لا هذا بالعكس، هذا صالحنا يقولون لا تصح الإجارة على الجامع. لو قال أجرتك أحد الدارين هل يصح؟ لا يصح. لو قد استأجرتك على الإتيان بأحد العملين ما يصح. غايته أنه تعبير مجبل، هي تعبير تفصيلة، ما يصح. مردد لا وجود له. في النتيجة ما لك علاقة الآن في تحليل الآن. الآن إحنا الآن ما نرجع إلى العرف. أيه هو مقصود؟
مقصود بالمعتقدين
الجامعة. أدري مو مقصود بعرف.
لا ما. ليس مستأجر عليه المجموع.
هذا وش مستأجر عليه؟ ليس مستأجر المجموع ولا الجميع. وش بقى؟
أحدهما بعينه.
أيوة أنا ما في بعينه. لو قال بعينه وقع على الإجارة. وين أحدهما بعينه؟ أحدهما لا بعينه. كيف أحدهما بعينه؟ إذا أحدهما بعينه هذا بعينه. الأول أو الثاني أطنى نحلت القضية ما صارت ردي. هذا الأول هي أحدهما المعين، هذا الأول أو الثاني. أحدهما لا بعينه لا بالشرط، أحدهما العين مردد. ما يصير بعد الإتيان. من قال إنه يصح الإتيان أصلا؟ ليش ينبعث؟ لا تقول بعد الإتيان ما يصير، لا يحصل التعيين.
وش الفرق بينه وبين الكل شيء؟
الكلي غير، الكلي قابل، الكلي الكل، الكلي محدد الهوية، والكلي محدد الهوية، والكلي موجود بوجود أفراد. الكل الطبيعي له وجود بوجود أفراد. أحدهما لا بعينه مردد، فهو غير محدد الهوية، وغير محدد الهوية لا ماهية له ولا ماهية له، لا وجود له. لا هذا ما تقول لي أنه هذا ما له هوية، لكن أنا لا أوجدت أنت مو هذا مصداق إلى المردد، هذا شيء آخر غير مصداق المردد. وما لا أنا تقول إذا هذا كاشف ما له كاشف.
لو كان هو أحدهما، لو أتى مثلا بالمدرس ألا يقال بأنها مصداق لأحدهما؟
مصداق يا أحدهما، أحدهما غير بعين لا وجود له.
لا يعني
مصداق لا
مفهوم ليس مصداق
الفرد، لكن ما له هوية أصلا حتى يكون الفرد المردد. لا يمكن أن يوجد، لا يمكن. ليش؟ ها نقول نرجع عن السؤال. لا التهان، هل نرجع، هل التفتوا الآن خرجنا، هل نرجع إلى العرف؟ أو نرجع إلى التحليل العقلي هنا؟
لا
يصح، لا يصح الرجوع إلى العرف هنا الآن في مقام التطبيق، مو في مقام متى نرجع إلى العرف. أنا قال الآن قاعد أشرح بحيث أنه أقوي كلام الشهيد الثاني، أنه الآن وظيفة اللي يشرح الكتاب مو نقض الكتاب، صحيح يمكن أنا ما أؤمن بعض القضايا، لكن أنا الآن في مقام ماذا؟ التصدي لشرح الكتاب، فأنا في مقام الدفاع كأنه موجود مسكين، أنتم كلكم تحاربون الحين، أنا جاء أدافع. نقول الصحيح أن نقول في هذا المقام نرجع إلى مقام التحليل العقلي الدقي، عشان شوي احنا يصير هذا أشد في المطلب، ولا يصح الرجوع إلى العرف. ولهذا نلاحظ أن أقطاب الفقهاء عندما جاءوا إلى هذه المسألة دخلوا المسألة، هي مفاتيح الدخول شلون، دخلوا المسألة عن طريق التحليل. ترى سيد الفقهاء والمجتهدين سيد الخوئي عندما دخل هذه المسألة ما راح إلى العرف، وهل العرف يرى أو لا مثل ما بينا كلام الشهيد الأول عشان يكون إنسان عرفي، مباشرة دخل في التحليل الإجارة. سوف يأتي أنا ممكن ما بيأتي لأنه الوقت ضاق، أنه واضح واضح خوف واضح. وش نظرية السيد الخوئي المقام؟ متى نرجع إلى العرف ومتى نرجع إلى التحليل العقلي؟ هاي مسألة مهمة في العلوم. عندما أعطيكم بعض شيء ثاني، وإن كان هاي عندما ندرس أصول يعيبون علينا في الأصول، ليش ترجعون إلى تحليل الواجب الغيري وتحليل الواجب التخييري وتحليل الواجب الكفائي؟ هذا كله مضيعة للعمر. ليش ترجع إلى العرف؟ العرف وش يفهم؟ وش دخلك أنت بقضايا التحليل؟ الأصول كلها تحليل. هذه مسألة كبروية في المعرفة، هل يصح الرجوع إلى التحليلات العقلية أو التحليلات العقلائية في مثل هذه الموارد؟ ومتى ترجع ومتى ما ترجع؟ هذه لها علاقة بنظرية المعرفة، ونظرية المعرفة سابقة عن ماذا؟ عن دراسة جميع العلوم ما عدا علم المنطق. واضح الفكرة؟ خب نقول إذا كان الآن بس معنا في الجملة ولا هذا بحث مفصل، إذا كان البحث في مقام تشخيص مفاهيم الألفاظ نرجع إلى العرف لتمامية الدليل على جواز الرجوع إلى العرف في مقام تحديد مفاهيم الألفاظ. وإذا كان الكلام في غير هذا المقام كمقام أنه نريد أن نبين ما هي حقيقة الإجارة في هذه الصورة، هل هذه الإجارة المرددة حقيقتها أنه إجارة ترجع إلى كل معين كل غير معين؟ وش علاقة العرف فيها؟ عندي لفظ، أنا عندي لفظ في شبهة مفهومية عشان أرجع إلى العرف، ما له علاقة بالعرف. كلامنا في مقام التطبيق في مقام التحليل فلا علاقة بالعرف. ما عندي آية أو رواية أخذ فيها مفهوم الإجارة وأنا عندي شبهة مفهومية، ما عندي شبهة مفهومية في الإجارة، واضحة مفهوم الإجارة واضح، وما عندي تردد في المفهوم، عندي تردد أنه هذه الإجارة داخلة في أي مصداق. لماذا؟ هل مصداق إلى الإجارة المرددة أو مصداق إلى الإجارة معلومة؟ فحينئذ عندي شك في مقام تطبيق ما عندي على كون الإجارة إجارة صحيحة وإجارة ماذا باطلة، إجارة مرددة أو إجارة معلومة. ولا يرجع إلى العرف في تشخيص أن هذا المصداق مصداق للإجارة ماذا؟ للإجارة الصحيحة وللإجارة الباطلة. مثل مثال وإن كان مطول مسألة مهمة، الآن لو رجعت إلى العرف في تحديد مفهوم الجهر والإخفاض، والعرف قال لك بأن المراد من الجهر مثلا هو إظهار جوهر الصوت، صحيح، والإخفاض هو عدم إظهار جوهر الصوت. جينا وسألنا العرف نفسه بعدين، واحد صلى أظهر في صلاة المغرب أظهر جوهر الصوت، إلا أنه في آخر آية قل هو التوحيد وش قال؟ أجهر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أخفت أحد. العرف وش يقول؟ العرف يقول هذا جهر، هذا حرف واحد في الأخير وش يضر؟ جهر. هل هذا صحيح؟ فنقول صلاتك جهرية أو لا يصح هذا الكلام؟ هل يصح رجوع العرف في هذا المقام؟ ما يصح، لا يصح رجوع العرف، ما يصح، بل يقال له أن هذا تسامح في مقام التطبيق فلا يرجع للعرف. هنا نرجع إلى التحليل، عندنا مفهوم، عندنا هذا مصداق، هل هذا مصداق لهذا المفهوم؟ في البحث عن مصداقية المصداق للمفهوم بحث عقلي وتحليل عقلي.
خصوصية من العقود من أنه العقود كانت موجودة وجاء الشرع للضائم ليس كذلك، فكانت
هي ما في بحثي هذا،
كان هناك
ما في بحث، لا التفت ما
لابد أن ننظر العرف كيف كانت
التفت لا ما في بحثنا مو فهني بحثنا أنه عندنا صورة إجارة مرددة، هل الإجارة المرددة مصداق للإجارة المعلومة أو أنها مصداق للإجارة المجهول؟ هو إيش له علاقة بالعرف؟ أما عندي شبهة أن الإجارة مجهولة ما هي؟ هذا التسامح، قد العرف يتسامح، يتسامح في مقام التطبيق، ما يرجع إلى التسامحات في مقام التطبيق. أنا أرجع إلى العرف في تحديد ما معنى المعلومية، ما معنى المجهولية. الآن تطبيق أن هذا مصداق للمعلوم أو المجهول لا يصور، عشان ما نطول بس. هل كلكم ما تخبرون كلام شيء ثاني يعني؟ كلام شيء ثاني لطيف. سيد الخوي لو تشوف كلام عجل وش تقول؟ تفضل.
ألا يمكن أن يقال أن الإجارة رفعت على كليهما ووجب، لكن في مقام، في مقام التطبيق هذا إما يخيط هذا الثوب بالدرزة الرومية أو بالدرزة الفارسية،
نعم،
يخيط بإحداهما ويسلم الإجارة وهذه خب ما عمل بها،
لا يمكن أن يقال. لا يمكن يقول ليش؟ لأنه لا يمكن يقول ليش. أنت تقول وقعت الإجارة على كليهما، جي وتسأله وتقول ليه، هل أنت تريد إجارة كليهما؟ يقول ما أريد. هذا بس سهل.
نزوم تأخير يا
شيخ، تأمل في المطالب. لا يمكن سيدنا. خلنا نمشي. خب شوف اليوم، اليوم شوف قريحتكم من فتحة. يقول ويشكل واضح يعني هي كله يقول وذلك غرر، نقول مو غرر، هذا ذلك مردد لا وجود له، فلا يمكن الوفاء به، فلا يمكن أن يتعلق ماذا يكون موضوعا لوجوب الوفاء بالعقود. يقول، يقول كالبيع، يقول أنتوا تعمروا رأسكم في الإجارة رجعوا للبيع، البيع ماذا تقول؟ يجوز البيع على أحدهما، تقول بعتك أحد، بعتك هكذا يقول البائع للمشتري في باب البيع، إن كنت بعتك 100 كيلو من الحنطة ب50 دينار أو كم 100 كيلو من الأرز ب40 دينار، فتعلق البيع بأحدهما المردد، هل يصح؟ لو قال قبلته وقام بعدين خذ 100 كيلو من الأرز هل يصح؟ هناك لا يصح. فلماذا هنا تقولون يصح؟ باء البيع تجر وباء الإجارة لا تجر، من وين؟ واضح. خب يقول السيرة ما تفرق بين البيع والإجارة، اشتراها بيع وإجارة. يقول، يقول كالبيع بثمنين على تقديرين إن كان أحدهما كذا وإن كان أحدهما كذا. يقول ولو تحمل، التفت لعبارة شيء شوي جاي، يقول ولو تحمل، هي منبه وجداني، لو تحمل مثل هذا، يعني لو تحمل عقد الإجارة مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين. وش الفرق؟ ما هي الفرق بين مسألة البيع ومسألة الإجارة؟ الفرق فقط أن هذا بيع وهذا إجارة. إذا كان إشكال في التردد، التردد حيثية التردد مشتركة بين بين، فإذا قبلتم في الإجارة مثل هذا الغرار فهل لا قبلتموه في باب البيع؟ والحال أنكم لا تقبلونه في باب البيع، فهذا منبه وجداني على بطلان هذا المسلك. يقول ولو تحمل، يعني عقد الإجارة، مثل هذا الغرار لزم مثله في البيع بثمنين. ليش؟ مو تقول قياس، النكتة والحيثية واحدة، لاشتراكهما في العقد اللازم، كلاهما عقد لازم من المعاوضات، مشتمل على المعاوضات، فالحيثية التي أبطلتم بها البيع هي نفسها موجودة في الإجارة. فالإجارة نعم في آخر المطلب. يقول لو كان هذا من باب الجعالة لا من باب الإجارة، يقول جعلت لمن نقل هذه المتاع إلى كربلاء هذا اليوم 10 دنانير، وإن نقله غدا يعني لفله 50 دينار، فيحصل عندنا جعالة وهنا جهالة، إلا أنه ثبت في محله هي عقد الجعالة أنه يغتفر في الجعالة ماذا؟ الجهالة. ماذا؟ مبنية على ال، هي الجهالة كلها مبنية على الجهالة أصلا، كما في باب الإجارة إن شاء الله راجعوا إذا أخذنا مر علينا، أصل الجهالة مبنية على الجهالة، عقد مبني على الجهالة. يقول جعلت لمن رد علي دابتي كم؟ 20 دينار. وش هالدابة اللي تردها؟ وش تعرف أنت؟ دابة مجهولة. وقعت المعاوضة بين ماذا؟ بين رد الدابة وماذا؟ وبين 100 دينار. هالدابة ما يعرفها، دابة قوية، دابة تشرد، دابة يمكن مسكها لا يمكن مسكها. أو يقول جعلت لمن رد علي، رد علي سيارتي نصفها، هذا جهالة مجهالة. وش هالدابة عشان تعرف نصفها؟ هذه لا إشكال في صحة، في صحتها. يقول ولو تح، يقول نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها لتحملها، مو احتمال يعني في مقابل، لاحتمالها تحملها، لاحتمالها من الجهالة، لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة. يعني الجهالة مسكينة تحتمل واجد وإيش جهالة واجدة، هي مبنية على الجهالة أصلا. واضح؟ بس هي سؤال، إذا كان الإشكال هي إشكال المردد لا هوية له ولا وجود له، فهل يمكن تصحيح الجهالة أو لا يمكن؟ هذا إشكال ثبوتي. إذا كان النكتة هي فكرة الجهالة، فتأتي أن الجهل يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة. لكن لو كان كلامنا من مسألة أن الفرد المردد لا وجود له ولا هوية ولا كذا، هل هذا الإشكال كما أن اقتضى بطلان الإجارة يقتضي بطلان الجهالة أو لا؟ هذا جعلوه في الوصاة، في الوصايا. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.